بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد من السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ونصلي ونسلم على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأرحب بكم مع روائع القصص، وما زلنا مع خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول في سيرته العجيبة وفي القصص الرائعة التي تتخلل هذه السيرة الرائعة. وصلت بنا الأحداث إلى فتوحات الشام، وتحدثنا عن أول معركة رئيسية. كان هناك معارك صغيرة كثيرة، لكن أول معركة رئيسية خاضها خالد مع قوات المسلمين ضد الروم كانت معركة إجنادين. وإجنادين وفتح دمشق وغيرها تعتبر كلها تمهيد للمعركة الكبرى التي سنتحدث عنها إن شاء الله، وهي معركة اليرموك. النصر الذي حدث في معركة إجنادين فتح الطريق إلى فتوحات الشام. طبعا الشام نتكلم احنا عن سوريا وفلسطين ولبنان والأردن، هذه كلها تسمى الشام. طبعا لا يمكن قهرها بمعركة واحدة، وخاصة انها تعتبر يعني جزء رئيسي من الامبراطورية الرومانية. الامبراطورية الرومانية جزء منها في تركيا واوروبا، جزء منها في الشام، وجزء منها في مصر وشمال افريقيا. فهذا جزء رئيسي من الامبراطورية الرومانية، حتى ان هرقل حاكم هذه الامبراطورية العظمى نزل بنفسه الى انطاكيا في الساحل البحر المتوسط ليدير هذه المعارك ويوجهها بنفسه. فإجنادين تعتبر الآن نصر عظيم للمسلمين، وبدأت الاستعدادات الآن من قبل المسلمين للتوسع والبناء على هذا النصر. وسنأتي قريبا إلى فتح دمشق الذي أيضا مهد لمعركة اليرموك. طبعا قوات الروم هزمت في إجنادين، ويعني رغم الآلاف الذين خسروهم إلا أن قوات الرومانية ضخمة جدا، ويستطيع الامبراطور ان يأتي بقواته من ارمينيا الى البلقان، كل هذه تحت ملكه، بالاضافة الى شمال افريقيا، بالاضافة طبعا للقوات الضخمة التي في اوروبا والتي في منطقة الشام. الان باستطاعة المسلمين ان يستمروا في الفتوحات، وعندهم امل بمزيد من المعارك الكبيرة ومزيد من هذه الفتوحات العظيمة. بعد معركة إجنادين بثلاثة أيام كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الخليفة أبي بكر الصديق في المدينة يخبره عن المعركة، ويخبره بأن إصابات الروم بالآلاف. بعض العلماء الواقدي مثلا يقدر خسارة الروم في إجنادين ب50,000 قتيل. طبعا يمكن هذا رقم مبالغ فيه، لكن بالتأكيد هي بالآلاف. أما خسائر المسلمين فكانت تقديراتها حوالي 450 قتيلا فقط. وطبعا قتل في هذه المعركة القائد العام لجيش الروم في إجنادين وردان ونائبه وعدد كبير من القادة الكبار. أخبر خالد أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيسير نحو دمشق قريبا. طبعا وصلت الأخبار بالانتصارات واستقبلت بصيحات الله أكبر في المدينة، وتطوع كثير من الناس الآن الذين كانوا قد يعني تأخروا عن الجهاد، تطوعوا في هذه الحرب العظيمة المقدسة التي تجري لتطهير بلاد الشام من الشرك والكفر. وانضم من بين هؤلاء الذين انضموا بعد إجنادين أبو سفيان وزوجته هند بنت عتبة. هؤلاء الذين كانوا فيما قبل أعداء للإسلام الآن صاروا متطوعين للجهاد في سبيل الله. انظروا كيف غير الله عز وجل القلوب وفتح البلاد. وانضم أبو سفيان تحت لواء ابنه يزيد ابن أبي سفيان. ورد أبو بكر على رسالة خالد رضي الله عنه أجمعين، طلب منه أن يتوجه نحو دمشق ويفرض عليها الحصار حتى يفتحها، وطلب منه بعد أن ينتهي من دمشق أن يهاجم حمص ويهاجم أنطاكيا التي فيها هرقل نفسه، مركز هرقل العسكري. فإذا كان على خالد أن يتقدم لكن يكتفي فقط بحدود الشام، يعني لا يتوغل إلى داخل المناطق الأوروبية للإمبراطورية أو تركيا للإمبراطورية الرومانية. هرقل كان يتحرك في تلك الفترة، وكان لما انتهت معركة إجنابين وصلته أنباء الهزيمة وصلته وهو في حمص. طبعا إجنابين كارثة كانت على الروم، وشعر هرقل بهذه الكارثة فانتقل مرة أخرى إلى أنطاكيا لأنها أبعد عن المسلمين، خطر صار عليه هو الآن شخصيا، وتوقع طبعا أن يتوقع أن يتقدم المسلمين أن يتقدم المسلمون نحو دمشق. فأمر بقايا جيش الروم في القدس وأمرهم أن يحاولوا اعتراض طريق المسلمين في منطقة الياقوسة أو الواقوسة لتأخير تقدمهم، وفي نفس الوقت أمر قوات أخرى بالتحرك نحو دمشق لتعزيز المدينة والاستعداد للحصار. إذن الآن الكل يعرف أن الخطوة القادمة هي دمشق، فهرقل خطته أن يؤخر المسلمين ويحصن دمشق. بعد انتهاء المعركة بأسبوع واحد فقط كان خالد وليد قد يعني أعاد ترتيب قواته وأعاد المدد وسار بنفسه بجيش المسلمين نحو دمشق. سلك خالد رضي الله عنه والجيش الذي معه الطريق الواقع إلى الجنوب من القدس لتحاشي المرور على القدس لأن فيها حامية رومانية، هو يريد الآن دمشق، وأيضا في فحل في حامية رومانية أخرى. فترك خالد سرية من الخيالة بإمرة أبي الأعور السلمي لإبقاء الحامية الرومانية في الحصن حتى لا تهاجمه، وسار ببقية الجيش إلى أن وصل إلى ضفة نهر اليرموك عند منطقة الياقوسة. هناك كانت القوات التي أرسلها هرقل لتقطع الطريق على خالد قد وصلت فعلا. طبعا ليست قوات كافية لمعركة كاملة مثل إجنابين، لكن كانت قوات كافية لتعطيل خالد عن الهجوم على دمشق حتى تستعد دمشق للحصار والهجوم الذي سيأتيها. طبعا الروم كانت معنوياتهم في انهيار شديد بعد الأخبار التي جاءتهم عن إجنادين، وما زالوا تحت تأثير هذه الصدمة العظيمة الهزيمة الكبرى التي حصلت لهم في إجنادين. فالعملية إذن عملية الياقوسة هذه كانت من أجل فقط تحصين دمشق وإعطاء أهل دمشق فرصة أكثر للاستعداد. وفعلا حدثت معركة الياقوسة في منتصف جمادى الآخر عام 13 هجرية في منتصف شهر آب 634 ميلادي. وتقهقر الروم بسرعة، ما استطاعوا أن يقفوا أمام خالد، ولما استطاعوا فعلا أن يعطلوا مسير خالد، واستمر زحف خالد والجيش الإسلامي نحو المدينة العظيمة فيحاء الشام دمشق. دمشق حاضرة الشام منذ ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان، مدينة عظيمة مشهورة على مستوى العالم حتى في ذلك الوقت، فيها الثروة والثقافة والمعابد والجيوش، مدينة تاريخية يحيط بالجزء الرئيسي من المدينة سور ضخم يصل ارتفاعه إلى 11 متر، هكذا ضخامة السور. ويوجد خارج الأسوار بعض الأحياء، يعني توسعت المدينة فاضطر الناس أن يسكنوا خارج أحيائها خارج سورها، فكانت بعض أحياء دمشق غير محمية خارج السور. طول الحصن اللي كان في وسط المدينة يحمي وسط المدينة كان طوله ميل وعرضه نصف ميل، ولها 6 أبواب رئيسية يدخل الناس منها، وفيها نهر يمشي داخلها، ونهر صغير جدا ليس له أهمية كبيرة لكنه على الأقل يزودهم بالماء. كان القائد العام لجيش الروم في دمشق والمناطق المحيطة بها يسمى توماس، وهو زوج ابنة الإمبراطور هرقل، وكان مسيحيا متمسكا بمسيحيته، بالإضافة إلى أنه كان مشهورا بالشجاعة والمهارة في قيادة القوات، وكان أيضا مشهور بالدهاء والذكاء والثقافة الواسعة بالأديان. ونائبه قائد عسكري يسمى هربس، هذا القائد العسكري على كل المنطقة. أما حامية دمشق، الجيش الذي يحمي دمشق، فكان قائد الحامية اسمه أدادير، وقائد متمرس في القتال، معظم حياته قضاها في منطقة الشرق عند الشام، واكتسب شهرة في المعارك التي خاضها ضد الفرس وضد الأتراك، وكان يعتبر من أبطالهم الكبار، وكان يعني يفتخر دوما أنه لم يخسر أي مبارزة في حياته. طبعا لأنه عاش كل هذه الفترة في بلاد الشام، فكان يحسن اللغة العربية بطلاقة. إذن نحن نتكلم عن ناس يعرفون هذه المناطق وساكنينها لسنين طويلة ومتمرسين في القتال. دمشق ما كانت مهيئة للحصار، صحيح لها أسوار، لها أبراج جيدة، لكن الحصار يحتاج تخزين طعام، تخزين علف للحيوانات التي فيها، للحليب واللحم، وهذه الترتيبات تستغرق أسابيع بل أشهر بالنسبة للسكان الكثيرين اللي كانوا في دمشق. طبعا الروم يمكن يعني واحد ما يستطيع يلومهم على هذا، لأنه منذ أن هزموا الفرس على يد هرقل عام 628 هجرية ميلادية، ما في تهديد وقع على الشام. والمفاجأة أن جاءهم التهديد من هؤلاء الأعراب الذين ما كان لهم وزن قبل ذلك، لكن جاء الإسلام فوحدهم وصاروا يهددون واحدة من أعظم دول العالم. وما شعر الروم بخطر على العرب وجدية هذا الخطر إلا بعد إجنادين، يعني إلى إجنادين كانوا يعتبرونهم شوية عرب أصابات أغارت على الشام، لكن ما عرفوا أنه الآن الإمبراطورية كلها مهددة إلا بعد إجنادين، فما كانوا مستعدين لحصار. فلما صارت إجنادين أيقظتهم من سباتهم، فبدأ هرقل من مقر قيادته في أنطاكيا بوضع الأمور في نصابها وإعداد دمشق للحصار، وأمر بقايا جيش إجنادين أن يتجمعوا في الياقوصة كما ذكرت لكم لأجل تأخير المسلمين. وبالإضافة لهذا أرسل قوة قوامها 5000 جندي من أنطاكيا لتعزيز الحامية التي في دمشق. هذه القوة كانت تحت قيادة كولوس الذي تحرك من أنطاكيا إلى دمشق ليعزز جيش دمشق، وأعطى وعدا لهرقل الإمبراطور الروم، أعطاه وعدا أنه لن يرجع إلا ورأس خالد على رمحه، هكذا كان يظن يعني. طبعا وصل كولوس إلى دمشق بينما معركة الياقوصة التي كانت محاولة تأخير خالد، وفعلا أخرت خالد قليلا فوصل كولوس، وارتفع الآن عدد الحامية التي في دمشق إلى 17,000 مقاتل. فالآن كولوس صار تحت إمرة أدادير، وكان بين كولوس وأدادير عداء، ما يحبون بعض سبحان الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وكل واحد كان يتمنى يعني يتخلص من الآخر ويتمنى الفشل للآخر. طبعا وكلاهما تحت إمرة القائد العام في المنطقة توماس، فتوماس بدأ يعني يدير المسألة بنفسه لإعداد دمشق للحصار، وبدأ يجمع من القرى التي حول الماشية والطعام لأجل دعم دمشق، وبدأ يجمع أيضا الشباب المقاتلين لتعزيز صمود الحامية. طبعا المسألة كانت كلها تتم بسرعة ودمشق ضخمة، فما تم تجميع مؤونة كافية لحصار طويل. طبعا في نفس الوقت بينما هذه الاستعدادات تجري في دمشق، كان توماس يرسل الجواسيس لمراقبة تحرك المسلمين والإبلاغ عن أين وصلوا. بدأت الآن الاستعدادات والاحتياطات في دمشق كما ذكرت، وكان الأمل عندهم أكثر من قضية دفع المسلمين عن حصار دمشق، بل كانوا يتأملون الاستعداد للهجوم على المسلمين والانتصار عليهم. طيب في هذا الوقت كان خالد أيضا يرتب أموره، وشكل خالد هيئة عسكرية اللي يسمونها الآن الأركان العامة للجيش، فجمع من جميع المناطق التي فيها محاربين، ناس من الجزيرة، ناس من العراق، ناس من سوريا، ناس من فلسطين، جمع يعني القادة وجعل منهم مجموعة استشارية صغيرة من أذكى المقاتلين اللامعين في القتال، وجعلهم ضباط الأركان كما يقولون. وكان العمل الرئيسي لهؤلاء التشاور في القرارات الرئيسية وتنظيم المعلومات والاستخبارات. وطبعا خالد رحمه رضي الله عنه كان يصفونه أنه كان دائما متيقظ، دائما جاهز لاستغلال أي فرصة، وكان يعتمد على الاستخبارات بشكل كبير. يقولون عنه كان لا ينام ولا ينام، يعني دائما مع ناس صاحين، ولا يخفى عليه شيء، يعني كل التحركات اللي تجري في المناطق اللي حوله كلها يعرفها بسبب اعتماده على قضية الاستخبارات العسكرية بشكل كبير. فكانت هذه المجموعة يعني دائما عندها المعلومات، وكان دائما على وعي ماذا يجري حوله من أمور. أيضا خالد أعاد ترتيب الجيش، فأصبح الجيش الذي كان معه من العراق كان معه 9000، الآن بقى منهم بعد المعارك هذه والخسائر التي فيها بقى معه 8000، وطبعا بالإضافة إلى الجيوش التي كانت في الشام أصلا. فأعاد ترتيب الجيش وأخذ منهم 4000 فارس، عملهم حراسة متحركة. هؤلاء ما هم ضمن الجيش، هذه قوة تتحرك حسب الحاجة، يحركها أين يشاء، ليست من القلب، ليست من الجناحين، وإنما قوة يعني تتوزع حسب توجيهات خالد. وكانت هذه القوة تحت قيادة خالد شخصيا، واعتبرت احتياط متحرك للاستخدام في المعارك حسب الحاجة، يسمونها الصفوة، مجموعة الصفوة. بعد ما انتصر خالد في الياقوصة وقضى على هذا الجيش الصغير الذي حاول أن يؤخره، تحرك خالد وتبعته الألوية الأخرى، طبعا الآن معهم النساء والأطفال، فطبعا الحركة شوية بطيئة، متوجها نحو دمشق. وصلت طلائع الجيش الإسلامي إلى مرج الصفر، هذه تبعد حوالي 12 ميل من دمشق. في هذه الأثناء كان توماس قرر قرار رئيسي، أنه ما ينتظر أن يأتي المسلمون يحاصروا دمشق، فأخرج من دمشق 12000 مقاتل لسد الطريق أمام خالد، لا يريد المعركة تجري حول دمشق. فأرسل على قيادة هذه القوة كولس وأدادير لخوض معركة كما ذكرنا خارج المدينة وطرد المسلمين بعيدا عن دمشق. وإذا ما لم تنجح مطلوب من هذه القوة مزيد من تأخير المسلمين حتى تستعد دمشق بمزيد من التموينات. فخالد وصل فوجد هذه القوة أمامه، فأمر ببناء المعسكر وخيم على مسافة ميل من مواقع الجيش الرومي الذي كان خارج دمشق. مرج الصفر هذا يمتد جنوبا من قرية أو مدينة تسمى الكسوة، هي قرية صغيرة على بعد حوالي 12 ميل في ذلك الوقت من دمشق في الطريق الذي يؤدي إلى درعة. عند الطرف الجنوبي من الكسوة يوجد وادي مملوء بالأشجار، يمتد مرج الصفر من هذا الوادي باتجاه الجنوب، ويوجد في الغرب من الكسوة من منطقة الكسوة هضبة قليلة الارتفاع، وأمام هذه الهضبة وجنوب الوادي يوجد موقع الروم. في صباح اليوم التالي 19 من شهر الثامن 634 ميلادية، 19 من جماد الآخرة عام 13 هجرية، تحرك خالد ونشر المسلمون جيشهم ونشر الروم قواتهم لمعركة مرج الصفر. باقي جيش المسلمين كان ما زال في طريقه نحو ميدان المعركة، ويحتاج على الأقل ساعتين للوصول إلى أرض المعركة. فالخالد الآن ينتظر باقي المسلمين لكن مستعد للاشتباك مع الروم. أراد خالد أن يعطل المعركة الرئيسية إلى أن يكتمل الجيش الإسلامي، فأظهر المناورات لإشغال الروم وأظهر طلب المبارزة، طبعا المبارزات التي قبل المعركة مثل المهرجان الذي يظهر فيه الأبطال شجاعتهم، ليست معركة رئيسية، مثل لعبة مبارزة بروح يعني رياضية كما يقولون. فبدأ الأبطال من الجيشين، كل جيش يظهر أبطاله، وكان من بين هؤلاء الأبطال كولوس وأدادير الذين يعتبران أشجع الروم، وطبعا بالمقابل جيش المسلمين ضرار وشرحبيل وعبد الرحمن بن بكر. فخرج الجيشان أخرج الجيشان الأبطال للمبارزة في بداية معركة مرج الصفر. تفاصيل هذه المعركة ثم فتح دمشق في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
Oh, yeah.